الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا الاجتماع وهذا اللقاء في هذا المسجد الذي قد طال العهد بنا في المحاضرة فيه والاجتماع فيه، وشاء الله عز وجل أن يكون ذلك في هذه الليلة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا إخواني في الله من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن نجتمع على طاعته وعلى ذكره جل وعلا في حين قل فيه اجتماع الناس على طاعة الله، وكثرت اجتماعهم على غير طاعة الله. فمن رزقه الله عز وجل توفيقا لمثل هذه المجالس الطيبة فقد أراد الله عز وجل به خيرا. وإني مذكر نفسي ومن يسمع في هذا المجلس بحديث عظيم من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه وتناقلها العلماء خلفا عن سلف، وهو ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم واختاره الإمام النووي رحمه الله ضمن الأربعين التي جمعها من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ومما جمعت علما غزيرا ونصحا وفيرا. فافتتح هذا الحديث عليه الصلاة والسلام بالثناء على الله وبذكره باسم من أسمائه العظيمة، فقال: إن الله طيب. فالله طيب، ومن أسمائه الطيب جل وعلا، ومعناه الطاهر المنزه عن كل نقص وعيب، الذي تقدس عن كل نقص، والذي ثبت له كل كمال، فهو الطيب جل وعلا. ثم قال: لا يقبل إلا طيبا. فلا يقبل الله عز وجل من الأقوال ولا من الأفعال ولا من الاعتقادات إلا ما كان طيبا، وما خالف الطيب فإن الله عز وجل لا يقبله. ولذا أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يرفع إليه الكلم الطيب ويصعد إليه الكلم الطيب، فقال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فما كان ليس بطيب من قول أو فعل فإن الله جل وعلا لا يقبله ولا يرفع إلى الله عز وجل ولا يصعد إليه. وبين الله عز وجل أن كلمة الإسلام وكلمة التوحيد كلمة طيبة، قال الله جل وعلا: ومثل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فإذا طاب الأصل وهي هذه الكلمة وثبتت في قلب صاحبها أثمرت له كل طيب. ولذا شبه الله عز وجل أو مثل كلمة التوحيد بشجرة ثبتت في الأرض واستقرت فيها فأنبتت من كل الثمرات وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. وهكذا كلمة التوحيد إذا عرف العبد معناها وعمل بمقتضاها وثبتت في قلبه حسنت أقواله وأفعاله وأخلاقه وطابت سائر حياته. تثمر هذه الكلمة لصاحبها كل خير في هذه الحياة الدنيا. ولذا كان الأنبياء هم أطيب الناس أخلاقا وأقوالا وأعمالا لكون هذا الأصل ثبت في قلوبهم واستقر فيها، ف فلنعرف ونعلم أن الله جل وعلا طيب وكلامه طيب وأفعاله طيبة وأقواله طيبة وله كل طيب جل وعلا، فكل شيء طيب لله. ولذا الإنسان إذا تشهد يقول في تشهده التحيات لله والصلوات والطيبات كلها لله، كل طيب لله من قول أو فعل أو اعتقاد، وهكذا أسماؤه وصفاته وأفعاله له جل وعلا كل طيب في هذه الحياة الدنيا. وجعل الطيبين من عباده هم أهل جنته، وهم الذين يكرمهم بمغفرته ورضوانه، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل من الصدقة إلا الطيب، ولا يقبل من الأقوال إلا الطيبة. من تصدق بغير طيب ردت عليه صدقته، كما جاء في حديث ابن عمر في صحيح مسلم: إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صدقة من كسب خبيث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق العبد بعدل تمرة، أي بما يعادل تمرة، قيمة تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يأخذها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، أي فرسه، حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. تأمل الشيء الطيب كيف يزكو عند الله جل وعلا، والخبيث كيف يمحق ويرد. فمن تصدق ولو بقناطير الذهب والفضة من حرام ومن كسب خبيث لا يقبل الله جل وعلا منه. ومن تصدق بعدل تمرة من الكسب الطيب يربيها الله عز وجل لصاحبها حتى تكون أعظم من جبل. وهذا يفيد الإنسان ألا يفرح بالحرام ولو كثر. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. حتى لو أعجبتك كثرة الخبيث لا تفرح بها، فإنها ممحوقة، لا بركة فيها، لا يقبل الله منها صدقة، ولا يستجيب الله دعاء من كانت مأكله ومشربه وملبسه، ولا ينفع العبد منها شيء، بل تضره في الدنيا وتضره في الآخرة. فالقليل الطيب خير من كثير خبيث. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وهكذا أخبر الله عز وجل أن رسله تحل للناس الطيبات وتحرم عليهم الخبائث، فبهذا جاءت رسل الله عز وجل تدعو إلى الطيب في هذه الحياة الدنيا، وتدعو إلى دار الطيبين وهي الجنة، وتحذر من الخبيث ومن دار الخبثاء. ولذا ترى الطيب الذي طابت أقواله وأفعاله وطاب أمر معيشته تراه لا يصدر منه إلا الخير. وتأمل أهل الفساد في الأرض وأهل الشرور وأهل أذية الناس وانظر أين الأصل، تجد أن الأصل خبيث وأنه إما نشأ على الحرام أو كان لاجا وداخلا في الحرام فصدر منه الخبث وآذى بخبثه الناس. ومن طاب أصله طاب فرعه. ولذا كما سمعتم أخبر الله عز وجل أن كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص متى ثبتت في القلب، لأنها شيء طيب تثمر كل خلق حسن وكل قول وفعل، فلا تجد أحسن أخلاقا ولا أقوالا ولا أفعالا ممن عظم في قلبه توحيد رب العالمين وعظم الله عز وجل وقام في قلبه تعظيم رب العالمين سبحانه، مصداقا لقوله: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. هذه الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، كشجرة طيبة، ومن طيب هذه الشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء متمكنة في الأرض ثابتة فيها ومرتفعة. لا شك أن ما كان كذلك من الشجر فهو من أحسن الشجر ثمرا كالنخلة، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هذا مثل. ولذا قال: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ليس المراد الشجرة، المراد الكلمة الطيبة، هي كالشجرة إذا قامت في هذا القلب وثبتت فيه أثمرت كل قول وفعل حسن، وإذا فقدت لم يحصل الطيب ولا الحسن ولا الخير لصاحبه إلا بمقدار ما قام في قلبه من تعظيم هذه الكلمة. ولذا تعلم أن هذه الكلمة جمعت حياة المسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فقول طيب هو الذي يقبل، وفعل طيب هو الذي يقبل، ومعاملة طيبة هي التي تقبل، وأي شيء من الطيبات هو الذي يقبله الله، وما لم يكن طيبا فإنه مردود على صاحبه ولا يقبله الله جل وعلا، بل ربما أثم صاحبه عليه. ثم ذكر بعدها إشارة إلى ما تقدم، قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. أمر أمر الله به الرسل وأمر به الأمم: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالأمر للرسل مثله الأمر للمؤمنين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، ويا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهذا إشارة إلى أن ما لم يكن طيبا فإن الله جل وعلا لا يقبله، بل حتى الجسد الخبيث لا يسكنه الله دار الطيبين، ولا يكون إلا في دار الخبث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة جسم أو لحم نبت من سحت، النار أولى به، لا بد أن تطهره النار. إذا كان كافرا فهو من أهلها، وإذا كان مسلما فهو تحت مشيئة الله، فإن دخل النار أحرقته النار حتى يصير فحما تطيبا لذلك اللحم وذلك الجسد الذي نبت من سحت أي من حرام. يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. كم من الناس من يرابي، كم من الناس من يسرق، من يأخذ الرشوة، من يحتال ويسرق وينصب ويتاجر في المحرمات والمنهيات، فتراه أكله من حرام وشربه من حرام ولبسه من حرام وعطاؤه وأخذه كله في الحرام. ترى من الناس من حياته في اختلاس أموال الناس والكذب والنصب، ترى الآخر من لا يتحاشى عن رشوة طيلة حياته، ترى ذاك ربما يبيع ويشتري في الحرام أو يتاجر في الأشياء التي فيها ضرر على المسلمين من آلات اللهو والمحرمات أو محلات تصوير لا داعي لها أو نحو ذلك مما يكسب الإنسان فيه حراما ويكون عيشه على شيء حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة جسم نبت من سحت، النار أولى به. وكما قال الله قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، والله لو كان لك عشر ذلك الخبيث نعم لو كان للمسلم ولو عشر الخبيث من شيء طيب فإنه خير له وأعظم بركة في حقه في الدنيا وفي الآخرة. ولذا أمر الله عز وجل بهذا الأمر وعممه للجميع، للرسل وللمرسلين إليهم، للرسل وللذين أرسلوا إليهم. أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين جل وعلا، ثم قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هذا الرجل اجتمعت في عدة أسباب من أسباب إجابة الدعاء، ولكنه وجد هذا المانع وهو أكل الحرام وشربه ولبسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك؟ استبعادا له، يحرم من استجابة دعائه، كيف يستجاب لمن هذا حاله؟ أي أن هذا شيء بعيد الوقوع. استبعد النبي صلى الله عليه وسلم وقوعه. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عدة أمور وأسباب تكون من أسباب استجابة الدعاء. الأمر الأول السفر، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، فإن السفر من أسباب إجابة الدعاء ومن المواضع التي يستجاب فيها الدعاء، لكونه يحصل للمسافر غربة فيه وانكسار نفس وبعد عما ألفه، فإذا دعا الله جل وعلا استجاب دعوته. ولذا جاء في حديث أبي هريرة وجاء عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المسافر، ودعوة الصائم حتى يفطر، ودعوة الوالد على ولده. وجاء في بعض الألفاظ: ودعوة الوالد لولده. فهذه ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، أي إذا لم يوجد مانع من موانع الدعاء، ومنها السفر. فإذا كان الإنسان في حال سفر استغل هذا السفر بدعاء الله، فإنه قريب من الله جل وعلا في ذلك الحال. الأمر الثاني الذي ذكر في هذا الحديث رثاثة الهيئة، بقوله أشعث أغبر، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. فالشعث والغبرة دليل افتقار واستكانة وتواضع لله جل وعلا، فينظر الله عز وجل إلى عبده في تلك الحال فيستجيب دعاءه. ولذا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث، جاء في صحيح ابن حبان: ذي طمرين، أي ثوبين عاديين لا قيمة لهما كبيرة. رب أشعث أغبر ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبره، مدفوع بالأبواب، أي يدفعه الناس ويطردونه من عند أبوابهم افتقارا وازدراء له، ومع ذلك لو دعا الله جل وعلا لأجاب الله دعاءه. وهكذا ذكر في هذا الحديث من آداب الدعاء وأسباب استجابته رفع اليدين إلى السماء. فمد اليد إلى السماء ورفعها في الدعاء مما يستجيب الله جل وعلا بسببه دعاء الإنسان. فقد جاء في حديث سلمان عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إن الله حيي كريم يستحي من عبده المؤمن إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. والنبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر لما نظر إلى أصحابه وهم 300، ونظر إلى المشركين وهم 1000، مد يديه إلى السماء ورفع يديه وجعل يدعو ويلح على الله عز وجل ويقول رب أنجز لي ما وعدتني، حتى سقط رداؤه عن منكبه عليه الصلاة والسلام، فضمه أبو بكر إليه وقال يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعده. وهكذا في صلاة الاستسقاء رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وبالغ في الرفع حتى رأوا بياض إبطيه من شدة الرفع، تضرع وافتقار إلى الله جل وعلا. ولذا كان من أسباب استجابة الدعاء مد اليدين ورفعها، وكلما كانت الحاجة أعظم وكان الافتقار أكثر شرع المبالغة في رفع اليدين كما في صلاة الاستسقاء، إلا في موضع واحد لا يشرع فيه رفع اليدين وهو الدعاء في خطبة الجمعة، فالدعاء فيه مشروع ولكن رفع اليدين من المخالفات. فقد ثبت في صحيح مسلم أن عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه دخل وبشر بن مروان رافعا يديه على المنبر يدعو، فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الألفاظ عند غير مسلم، إذا دعا على المنبر لا يزيد أن يشير بأصبعه. فإذا كان في خطبة الجمعة يشير بأصبعه إشارة، ولا يشرع رفع اليدين للدعاء إلا إذا استسقى في خطبة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى وهو في خطبته مد يديه ورفعهما. وأيضا الأدب الرابع مما ذكره في هذا الحديث تكرار لفظ الربوبية يا رب يا رب، فإن هذا هو دعاء الأنبياء الذي حكاه الله عز وجل وذكره لنا في القرآن. قال الله عن إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، ثم قال ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وهكذا نوح عليه الصلاة والسلام قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وكم من الأدعية التي حكاها الله عز وجل فيها الدعاء بلفظ الربوبية، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فهذا الاسم وهو اسم الرب لتكراره في الدعاء شأن عظيم. ولذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حال هذا الرجل أنه يردد هذا الاسم يا رب يا رب، فإذا أراد الدعاء ودعا بهذا الاسم العظيم فإنه حري أن يستجاب دعاءه. وأيضا أسماء أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم ألظوا بهذا الجلال والإكرام، أي الزموها وأكثروا منها يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا لفظ الجلالة الله يا الله أو اللهم، فدعاء الله بأسمائه الحسنى من التوسل العظيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
فهذه أربع آداب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وكلها من أسباب إجابة الدعاء. ولكن هذا الرجل وجد عنده المانع، مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فصاحب الخبيث وصاحب الحرام في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه محروم من إجابة دعائه، ولو لم يكن من العقوبات إلا هذه العقوبة لكفى بها عقوبة. فإن المسلم يحتاج إلى دعاء الله، مفتقر إلى الله جل وعلا في كل حياته، فهذا الأمر حاجز بينه وبين ربه، هذا الأمر حاجز بينه وبين إجابة دعائه. ولذا واجب على المسلم أن يتحرى في أمر مأكله ومشربه وملبسه. أبو بكر الصديق ثبت عنه في صحيح البخاري أنه كان له غلام عبد يأتيه بالخراج يعمل ويأتي لسيده، فجاءه يوما بطعام فأكل منه أبو بكر، فقال هذا الغلام لأبي بكر: أتدري من أين هذا الطعام؟ قال: ومن أين؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته. وما أحسن الكهانة، خدعته، فأعطاني بتلك الكهانة هذا المال. فأدخل أبو بكر أصبعه في فمه ثم قاء كل شيء في بطنه، بعدا عن هذا الأمر وألا يقع فيه. وسعد رضي الله عنه ابن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة، فقال له بعض الناس: ما شأنك تستجاب دعوتك من بين سائر الناس؟ فقال: إني والله ما رفعت إلى فمي لقمة إلا عرفت من أين جاءت. فكانوا يتحرون لأمورهم، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، وأن نكون جميعا متحرين في مأكلنا ومشربنا وملبسنا وسائر ما نحتاجه في هذه الحياة الدنيا. فتأمل هذا الرجل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام مسافر متعب مع الشعث والغبر مادا يدي إلى السماء لا تفتر لسانه عن دعاء إلا يا رب يا رب، ومع ذلك لا يستجاب الدعاء. مع هذه الأمور كلها حيل بينه وبين إجابة دعائه. والمسلم مفتقر إلى ربه في هذه الحياة الدنيا. الدعاء سلاح المؤمن، فيحتاج إليه في سائر حياته. فإذا كان أمر يحول بينه وبين إجابة دعائه كان تركه واجبا عليه. وتتمة لآداب الدعاء وأسباب إجابته، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمورا أخرى مما يجعل دعاء المسلم مستجابا. فمن ذلك أنه يعظم الرغبة فيما يسأل، يسأل الله عز وجل شيء ونفسه عظيمة الرغبة فيه، لا يسأل شيء وهو غافل ساهلاه عنه، لا يسأل الشيء وهو يقول في نفسه إن حصل وإن لم يحصل الأمر سواء، ولكن يظهر الرغبة في دعائه ويظهر الافتقار إلى الله جل وعلا فيما يريد، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعظم الرغبة وليعزم المسألة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. لا تقل اللهم إن شئت اغفر لي، اللهم إن شئت ارحمني، لا أظهر الافتقار وأنك مفتقر إلى ما عند الله جل وعلا. ومن الخطأ ما يجري على ألسن كثير من الناس أن يدعو ثم يعلق الدعاء بالمشيئة، يقول جزاك الله خيرا إن شاء الله، بارك الله فيك إن شاء الله، حفظك الله إن شاء الله. فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس فيه افتقار وتعظيم لهذه المسألة التي تسألها، افتقار إلى الله جل وعلا. فلذا يكون دعاء المسلم عظيم الرغبة فيما عند الله جل وعلا. أيضا من أسباب استجابة الدعاء ألا يستعجل المسلم في إجابة دعائه ثم يترك الدعاء، بل يدعو وليعلم أن دعاءه لن يذهب سدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعطيه ما سأله، وإما أن يدفع عنه من السوء ما كان ينزل به، وإما أن يدخرها له في الآخرة. ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم، لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم إلا كان له بها أحد ثلاث: إما أن تعجل له مسألته في الدنيا ويعطى حاجته التي سألها في الدنيا، وإما أن يصرف الله عنه من السوء مثلها، كان سينزل به شر وسوء وسينزل به شيء من قدر الله لا يعلمه، فذاك الدعاء يرده، وإما أن يدخرها الله له في الآخرة ثوابا وأجرا وخيرا يجده عند الله. ولذا كان الاستعجال مما يعرض العبد إلى عدم إجابة دعائه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: وكيف يستعجل يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. يستحسر أن ينقطع ويترك ما كان يدعو به في هذه الحياة الدنيا. أيضا من الأسباب التي يستجاب بها دعاء المؤمن، وكلنا بحاجة إلى إجابة الدعاء، تكرار الدعاء، أن يكرر الدعاء. فقد ثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا يكرره ليظهر الافتقار وليعظم الرغبة فيما عند الله عز وجل. ومن آدابه أيضا استقبال القبلة، فقد جاء في حديث عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا يوم بدر استقبل القبلة ومد يديه وجعل يدعو ربه عز وجل. ومن آدابه العظيمة أيضا الثناء على الله، ألا يبدأ بالدعاء مباشرة، بل يبدأ بالثناء على الله جل وعلا، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل دعائه ثم يدعو. فقد جاء في سنن الترمذي عن فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دعا ولم يثني على الله عز وجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بالثناء على الله عز وجل وتمجيده، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد ذلك بما شاء. فيبدأ بالثناء على الله وتمجيده بما له من الأسماء ومن الصفات، ويصلي على رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو بحاجته ويسأل الله عز وجل. ولذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كله ثناء، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما سمعه قال: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وسمع رجلا آخر يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فهذه الأدعية فيها ثناء على الله جل وعلا وتمجيد له، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بها لا يرد إذا سلم من موانع إجابة الدعاء. عباد الله، إن المسلم يحتاج أن يدعو ربه عز وجل في سائر حياته، ولا يستغني عن الله طرفة عين، فليفعل بما ندب وبما حث عليه الشرع من الأسباب التي توصله إلى حاجته وتبلغه إجابة دعائه، ويجتنب ما يمنع من ذلك كما تقدم من استعمال الحرام، وأيضا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه سبب لأن يغلق الله باب الإجابة عن العباد. من ترك ذلك يدعو الله جل وعلا ولا يستجيب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الناس، صار المنكر يعمل جهارا، وصار المعروف يترك ولا يجد من يذكر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر، يعاقب الله جل وعلا العباد بألا يستجيب دعاءهم بعد ذلك. وهكذا يحرص العبد على الأوقات التي جاء فيها إجابة الدعاء، كبين الأذان والإقامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وهكذا جوف الليل الآخر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا جل وعلا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. ثلث من الليل الأخير وقت تجاب فيه الدعوات ويدنو فيه الرب جل وعلا من خلقه، فيشرع للعبد أن يتضرع إلى الله جل وعلا وأن يسأله حاجته في ذلك الحين. وهكذا في آخر الصلاة قبل السلام فإنه دعاء مستجاب. جاء في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع، أي الدعاء أسمع، أي أسمع بمعنى يجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، دبرها أي قبل السلام فيستجاب فيها الدعاء. وهكذا من المواطن والمواضع التي يستجاب فيها الدعاء والأوقات آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا من أمر الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه. وجاء في أحاديث أنها آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة وهي ساعة خفيفة. من تلك المواضع أيضا والأوقات عشية عرفة، لمن كان بعرفة من ظهر من الظهر إلى غروب الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا يدنو عشية عرفة فيباهي الملائكة بعباده، يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهذه مواطن وأوقات وعد أو جاء الحث في شرعنا على دعاء الله جل وعلا فيها، وعلى سؤال الله عز وجل فيها أن يسأل المؤمن حاجته من أمر دينه أو أمر دنياه، وهو لا يستغني أبدا عن سؤال ربه جل وعلا وعن التضرع إليه. فليكن المؤمن متضرعا إلى الله داعيا له مجتنبا ما يحول بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فاعلا للأسباب وللآداب وللأمور التي تقربه من الله جل وعلا. هذه مذاكرة معكم في هذا الحديث العظيم وتتمة لما ذكر فيه من الآداب والأسباب التي بها يستجاب الدعاء. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.